بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه معرفة علم بعد سيبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة المقدرة. فإذا الإعراب على قسمين. هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: الحالة الثالثة أن يكون لللفظ معان متعددة في اللغة وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه. كان الكلام في تطبيقات على حجية الظهور أو تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية، وقلنا بأن لللفظ لمدلول اللفظ أي للمعنى ثلاث حالات. الحالة الأولى هي حالة النص، والمراد بهذه الحالة هو أن لللفظ معنى وحيدا لا يحتمل غيره وهذه الحالة ليست مورد من موارد تطبيق أصالة الظهور. والوجه في ذلك واضح باعتبار أن موضوع جريان أصالة الظهور هو الشك في المراد الجدي للمتكلم، وفي حالة كون مدلول اللفظ نصا صريحا يتحقق الشك أو لا يتحقق؟ لا يتحقق الشك. نحن نقطع بأن مراد المتكلم هو هذا المعنى، ومعنى أننا نقطع أي أننا لا نحتمل وجود معنى آخر. فإذا قطعنا بأن مراد المتكلم هو هذا المعنى، إذن هنا تجري أصالة الظهور أو لا تجري؟ لا تجري، لأن موضوع جريانها هو شك في المراد الجدي، وحيث لا نشك في المراد الجدي فتنتفي أصالة الظهور بانتفاء موضوعها. الحالة الثانية حالة الإجمال، والمراد بهذه الحالة أن يكون لمدلول الكلام معاني متعددة ولكنها متكافئة في عرض واحد. ومعنى أنها متكافئة أي لا أن أي لا يكون أحد المعاني أقرب إلى الذهن من المعنى الآخر، وهذا ما يسمى بالإجمال. أيضا إذا كان المعنى مجملا لا يكون موردا من موارد تطبيق أصالة الظهور. والوجه في ذلك واضح، لأن أصالة الظهور إنما تجري بناء على أصالة التطابق، والمراد بأصالة التطابق هو أن المراد الجدي للمتكلم يطابق المعنى الذي ينسبق إليه
الذهن، المعنى الذي يكون أقرب إلى الذهن. والمفروض أننا افترضنا توجد أقربية أو لا توجد، افترضنا عدم وجود الأقربية، افترضنا أن هناك تكافؤ بين المعاني. فإذا كانت هناك حالة تكافؤ بين المعاني إذن لا توجد أقربية، وإذا لم تكن هناك أقربية إذن لا يمكن أن يقال بأن المراد الجدي هو نفس المعنى الأقرب إلى الذهن. إذن ما هو مورد تطبيق أصالة الظهور؟ هو في الحالة الثالثة، وهي التي أطلقنا عليها اسم حالة الظهور. وما هو المراد من الظهور؟ كون مدلول الكلام، كون مدلول اللفظ له معاني متعددة، ولكن أحد تلك المعاني يكون بالنسبة إلى الذهن أكثر قربا من المعنى الآخر. هنا يكون المورد من موارد جريان تطبيق حجية الظهور أصالة الظهور. لهذا قال: أن يكون لللفظ معان متعددة في اللغة وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه. ومثاله كلمة البحر التي لها معنى حقيقي قريب، وهو البحر من الماء، ومعنى مجازي بعيد، وهو البحر من العلم. فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، هنا يحصل شك في تحديد المراد الجدي. ما هو متعلق، ما هو موضوع الأمر؟ اذهب صيغة أمر، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. موضوع الوجوب ما هو؟ هو الذهاب إلى البحر، ولكن الذهاب إلى البحر يحمل معنيين: المعنى الأول البحر الحقيقي وهو الماء، والمعنى الثاني البحر الذي هو العالم. فيتردد المراد الجدي بين أن يكون المراد هو الماء أو أن يكون الإنسان غزير العلم. وأردنا أن نعرف ما أراد المتكلم بكلمة البحر. إذن أريد أن أصل إلى هذه النتيجة. الآن حصل شك في المراد الجدي أو لم يحصل؟ حصل شك في المراد الجدي، وبالتالي تحقق موضوع جريان أصالة الظهور أو لم يتحقق؟ تحقق، لأن موضوع جريان أصالة الظهور هو شك في المراد الجدي. أن نعرف ما أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، يجب علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر. لماذا ندرس السياق؟ لتحديد المراد الجدي، وبعبارة أدق لتحديد المعنى الأقرب إلى الذهن. ونريد بالسياق، ما هو المراد من السياق؟ قال: ونريد بالسياق كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى، يعني كل ما يحوم ما يقترن بالكلام من قرائن. إذا قيل ندرس سياق الكلام، يعني ندرس الكلام بما يكون محفوفا بالقرائن. والقرائن على قسمين: تارة تكون القرينة التي يحتف بها الكلام، يرتبط بها الكلام، تارة تكون قرينة حالية، وأخرى تكون قرينة لفظية. ما هو الفرق بين القرينة الحالية والقرينة اللفظية؟ القرينة الحالية هي القرينة التي تحف بالكلام، ترتبط بالكلام، وليس منشأها هو نفس اللفظ، إنما منشأها حال المتكلم، الظروف التي تحيط بصدور الكلام، ليس منشأها اللفظ. بخلاف القرينة اللفظية فإن منشأها هو اللفظ. مثلا أقرب الفكرة بالمثال، إذا كان الإنسان مصابا بداء السكري وكان السكر مرتفعا عليه وقال لعبده ائتني بشراب، ائتني بالشراب، سقني شراب، فذهب العبد وجاء له بعصير حلو، فقال له المولى كيف تأتيني بالعصير الحلو بالعصير السكري وأنا مصاب بدائس سكر؟ فاعتذر العبد، قال أنت أطلقت كلمة الشراب، لم تقل ائتني بشراب باستثناء الشراب السكر، أنت أطلقت وأنا تمسكت بالإطلاق. هنا لا يصح اعتذار العبد، لماذا؟ لأن للمولى أن يقول ألم تتكئ على القرينة الحالية وهو حالي أنني مصاب بداء السكر وأنت تعلم أنني مصاب بداء السكر. إذن يصح احتجاج العبد أو لا يصح اعتذاره؟ لا يصح اعتذار، لماذا؟ لأن المفروض أن العبد يدرس كلام المولى بما هو محتف حتى بالقرينة الحالية. هذه قرينة لفظية صرح بها أو لم يصرح بها؟ لم يصرح بها الآمر، إنما قال اسقني شراب، ولكن هنا هنا المخاطب عليه أن يدرس السياق، سياق الجملة، جميع الجملة بما تحتف حتى بقرينة حالية. هذه القرينة ماذا يعبر عنها؟ داء السكر بالقرينة الحالية. هذه لها نظير في الفقه؟ نعم، لها نظائر متعددة في عملية استنباط الحكم الشرعي. أضرب لكم مثالا، بغض النظر هذا المثال يمكن اعتماده أو لا يمكن اعتماده. مثلا في باب الخمس، في آية الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هنا وقع الكلام بين الفقهاء في تحديد موضوع وجوب الخمس بعد الاتفاق بينهم على أن الخمس حكمه الوجوب. ما هو موضوع وجوب الخمس؟ قالوا موضوع وجوب الخمس هو الغنيمة. اختلفوا في تفسير معنى كلمة الغنيمة. هناك قولان، قول يقول بأن المراد من الغنيمة خصوص غنائم دار الحرب، يعني المنافع التي حصل عليها عن طريق الغلبة والقوة في دار الحرب، وبالتالي أرباح المكاسب ما زاد عن المؤنة، يمكن أن يستدل على وجوبه بهذه الآية أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن موضوع وجوب الخمس هو الغنيمة، والمراد من الغنيمة غنيمة دار الحرب وليست ما يفضل عن المؤنة أرباح المكاسب. القول الثاني، هناك من يستظهر من الغنيمة أن المراد بالغنيمة مطلق الفائدة، مطلق الزيادة المالية التي تدخل على الإنسان تسمى غنيمة، حصل عليها بالغلبة والقوة من دار حرب، حصل عليها مجانا، حصل عليها هدية، مطلق الفائدة تسمى غنيمة. إذن قولان، ولهذا نحن نشك في تحديد المراد الجدي، علينا هنا أن نطبق أيهما أقرب إلى هنا. بعض الفقهاء، التفت هنا محل الشاهد، بعض الفقهاء، طبعا نحن حتى لو لم نستدل بالآية على خمس أرباح المكاسب يمكن الاعتماد على الروايات، هنا بعض الفقهاء أقام قرينة على أن المراد من الغنيمة، ولو على نحو الاحتمال، ها أقام ليس على نحو الجزم، احتمل أن يكون المراد من الغنيمة خصوص الغنيمة بمعنى غنيمة دار الحرب. ما هي القرينة على ذلك؟ قال السياق الذي جاءت فيه الآية المباركة. الآية المباركة عندما يتأمل الإنسان سياقها، الآيات التي قبلها كان سياقها عن دار الحرب. فهذه القرينة ماذا يعبر عنها؟ قرينة حالية. لو قرأت الآيات التي جاء في ضمنها سياق هذه الآية المباركة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، السياق الذي جاءت فيه هذه الآية المباركة سياق دار الحرب، جهاد وقتال وما شابه ذلك، إذا رجعت إلى الآية المباركة فجعل ذلك قرينة حال، ليست قرينة لفظية، قرينة على أن المراد بالغنيمة هي غنيمة دار الحرب. طبعا بعض الفقهاء يناقش هذه القرينة أنها ليست قرينة. مثلا أوفوا بالعقود، هنا وقع الكلام، وجوب الوفاء بالعقد، لا إشكال أن مدلول الآية هو وجوب الوفاء بالعقد، ولكن ما هو المراد من العقد؟ هل المراد من العقد العقود التي كانت في زمن النص، في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم تشمل حتى العقود المستحدثة؟ لا إشكال أننا الآن عندنا عقود مستحدثة، العقود التي تجريها البنوك، المعاملات البنكية، العقود بالإنترنت وما شابه ذلك. هذه العقود هل يشملها إطلاق الآية أوفوا بالعقود؟ لعل قائل يقول هناك قرينة توجب اختصاص وجوب الوفاء بالعقد الذي كان متعارفا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا إطلاق لها لشمولها للعقود مستجدة، للعقود المستحدثة. ما القرينة على ذلك؟ قال القرينة هو قرينة حالية، مفادها أن الآية المباركة من سورة المائدة نزلت في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبهذه القرينة الحالية كانت الآية ناظرة فقط للعقود التي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا احتمال يطرح، ولكن أيضا هذا الاحتمال مناقش من قبل الفقهاء. المهم أنا عندي ليست في صددي ترجيح الاحتمالات، المهم في بيان معنى القرينة الحالية، أن المراد بالقرينة الحالية يعني ما لم تكن قرينة مصرح بها لفظا. القسم الثاني القرينة اللفظية، اتضح ما هو المراد من القرينة اللفظية. القرينة اللفظية على قسمين، إما أن تكون قرينة متصلة أو قرينة منفصلة، والمراد من القرينة المتصلة هي التي تأتي في نفس سياق الكلام، تتصل بنفس الكلام. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا رأيت أسدا يرمي، كله كلام واحد متصل، رأيت أسدا يرمي، فيرمي قرين على أن المراد الجدي من الأسد هو الرجل الشجاع، هل تسمى قرينة لفظية باعتبار أنها تلفظ بها، متصلة لأنها جاءت في نفس السياق. وقد تكون القرينة منفصلة، نظير إذا قال الشارع الربا حرام، أحل الله البيع وحرم الربا حرام، هنا مقتضى إطلاق الربا حرام جميع أقسام جميع أنواع الزيادات، القرض الذي يجر نفعا يكون حرام، كل قرض يجر نفع فهو ربا محرم بمقتضى إطلاق عموم الربا حرام، الربا حرام مطلقا، لا فرق بين هذا النوع وهذا النوع. ولو جاءنا كلام آخر وهو لا ربا بين الوالد وولده، المتكلم قال الربا حرام، ثم بعد ذلك قال في كلام منفصل لا ربا بين الوالد وولده، لا ربا بين الوالد وولده يكون قرينة على عدم استفادة الإطلاق من قولنا الربا، الربا حرام، أو لا تعبر عدم استفادة الإطلاق، قل بأنه ليس المراد الذي ثبتت له الحجية هو عموم حرمة الربا. هذه القرينة ماذا تسمى؟ قرينة منفصلة. إذن نريد أن نصل إلى هذه النتيجة لتحديد المراد الجدي للمتكلم، علينا أن ندرس السياق بما يكتنفه من قرينة حالية أو قرينة لفظية، سواء كانت متصلة أو منفصلة. بعض المعاصرين من الأعلام عنده هذا المبنى أحيانا، أنه يجعل، إذا قرأتم أنتم المجاميع الحديثية تجد حتى المجاميع القديمة، ولعلها يمكن أقول حتى أصول الكتب من الروايات تجد أنها مصنفة، مثلا روايات خاصة تصنف إلى أبواب، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الغسل، باب الخمس، باب الزكاة، وتجعل الروايات المرتبطة بالخمس تحت باب الخمس، والروايات كما هو موجود في وسائل، الروايات المرتبطة بباب الخمس تدرج في باب الخمس، وروايات الصوم في باب الصوم، وروايات الحج في باب الحج. بعض الأعلام إذا وجد رواية مدونة تحت باب معين كباب الإرث أو باب الدية، يجعل هذا التدوين قرينة على اختصاص الرواية بهذا الباب، بمعنى لا إطلاق لها بحيث تشمل الأبواب الأخرى، ولا إطلاق لها بحيث، ولا عموم لها لتشمل الأبواب الأخرى. ما القرينة على ذلك؟ قد يقال أن الرواية مطلق، أوفوا بالعقود مثلا، لو قلنا يجب الوفاء بالعقد، يجب الوفاء بالعقد مطلقة، لماذا أنت تخصها بهذا النوع من العقود، بهذا الصنف من العقود، هذه الرواية يجب الوفاء بالعقد؟ يقول اتكاء على أنها مصنفة مدونة تحت هذا الباب. لماذا؟ ما هو تحليل هذه القرينة؟ هو يذكر لها تحليلا. هذه القرينة ماذا تسمى؟ قرينة لفظية أو قرينة حالية؟ قرينة حالية. المهم أنه لتحديد المراد الجدي للمتكلم علينا أن ندرس السياق بما يكتنفه من قرائن. لهذا قال من دوال أخرى، دوال أخرى يريد بها قرائن، سواء كانت قرائن ودوال لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا، أو قرائن حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب، تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور، وهو أن المراد الجدي لكل متكلم يطابق المعنى الذي ينسبق إليه الذهن. ولما كان الذهن ينسبق إلى من البحر، من لفظ البحر إلى أي معنى؟ إلى معنى الماء. إذن المراد الجدي للمتكلم هو الماء. وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر، ومثاله أن يقول الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام. هذه القرينة تكون قرينة متصلة، جاءت في نفس السياق. فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحر، وإنما يناسب العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا نتساءل ماذا أراد المتكلم؟ ماذا أراد المتكلم؟ يعني الشك في تحديد المراد الجدي. ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه، أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث؟ إذن حتى القرينة مرددة، لأنه قد يقال أنه استمع إلى حديثه يعني إلى أمواج البحر. ولهذا هذا يعبر عنه إجمال في القرينة. أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي، بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر. وهكذا نظل مترددين بين أمرين، بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى. ومعنى هذا أننا نتردد بين صورتين، إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر، والأخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث. وفي هذا المجال يجب أن يلاحظ السياق جميعا ككل، يعني لا أننا نقرأ المقطع الأول من دون المقطع، نقرأ السياق كلا بما يحتف به من قراء وملابسات، ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام. أي إن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ويفهم اللغة ونظام اللغة بصورة صحيحة، هل سوف تنسبق إلى ذهنه الصورة الأولى أي البحر الماء، أو الصورة الثانية أي العالم؟ فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق، هنا نطبق أصالة التطابق، نقول المراد الجدي للمتكلم هو هذا المعنى الأقرب إلى الذهن. ولنفرضها الصورة الثانية تكون للسياق ككل، تكون للسياق ككل ظهور في الصورة الثانية، ووجب هنا الشاهد أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة. ما معنى على أساس تلك الصورة الظاهرة؟ يعني أن المراد الجدي للمتكلم يطابق المعنى الذي سبق إليه الذهن. ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة، فيقال استمع إلى حديثه قرينة على أن المراد من البحر هو العالم. رأيت أسدا يرمي قرينة على أن المراد من الأسد هو الرجل الشجاع، لأنها هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها. تفت جيدا لمطلب دقيق يشير إليه، وهذا المطلب يرتبط بدراسة أوضاع القرينة. نحن قلنا لتحديد المراد الجدي أي المدلول التصديقي، لتحديد المراد الجدي للمتكلم علينا أن ندرس السياق، مجموع السياق، كل السياق بما يكتنفه من قرائن. هذه القرينة على قسمين، تارة تكون، وهذا المطلب من المطالب الدقيقة والتفت إليها جيدا، تارة تكون القرينة متصلة بالكلام فتسمى بالقرينة المتصلة، وأخرى تكون القرينة منفصلة عن الكلام تأتي في خطاب مستقل فتسمى بالقرينة المنفصلة. هنا السؤال، ما علاقة القرينة المتصلة بذيها، وما علاقة القرينة المنفصلة بذيها؟ مثلا رأيت أسدا يرمي قرينة، رأيت أسدا ذو القرينة، تبي جيدا للمصطلح. اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه. استمع إلى حديثه قرينة. اذهب إلى البحر ذل قرينة. السؤال: ما العلاقة بين القرينة وبين ذي القرينة؟ نقول فيه تفصيل. تارة تكون القرينة قرينة متصلة، وأخرى تكون القرينة قرينة منفصلة. كلامنا أولا في القرينة المتصلة. مثال على القرينة المتصلة: رأيت أسدا يرمي. يرمي هنا قرينة اتصلت بنفس ذي القرينة. إذن ما هي القرينة المتصلة؟ هي التي تأتي في نفس سياق ذي، في نفس خطاب ذي القرينة. رأيت أسدا يرمي، يرمي قرينة متصلة. الأسد له ظهوران. مدلول الأسد، أو قل لفظ الأسد له ظهوران. الظهور الأول ماذا اصطلحنا عليه؟ الظهور التصوري. ما هو المدلول التصوري للفظ الأسد؟ الحيوان المفترس. وأيضا لفظ الأسد له مدلول تصديقي، مراد جدي. هنا السؤال، أو قل هنا المطلب: إذا جاءت كلمة يرمي، هل تلغي الظهور التصوري أو لا تلغي الظهور التصوري؟ هل ينعقد الظهور التصوري للفظ الأسد وهو الحيوان المفترس؟ بمعنى إذا جاءت القرينة المتصلة ككلمة يرمي، ينعقد ظهور تصوري للفظ الأسد أو لا ينعقد؟ هذا سؤال. سؤال آخر: إذا جاءت القرينة المتصلة يرمي، ينعقد الظهور التصديقي أو لا؟ أو لا ينعقد؟ قال الأعلام أن القرينة المتصلة لا تبطل الظهور التصوري. فإذا قال المتكلم رأيت أسدا يرمي، يبقى الذهن ينسبق من الأسد إلى الحيوان المفترس، والانسباق هو مرحلة الدلالة التصورية. إذن يبقى أن لفظ الأسد يدل على الحيوان المفترس في مرحلة الدلالة الوضعية التصورية، والقرينة المتصلة تهدم هذا الظهور التصوري أو لا تهدمه؟ لا تهدمه. سؤال: لماذا لا تهدمه؟ لأن المدلول التصوري من أين ينشأ شيخنا؟ ينشأ من الواقع ولا علاقة له بالقرينة. تبقى كلمة الأسد، يبقى لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، والتبادر ويبقى الذهن ينسبق إلى ويتبادر إلى الحيوان المفترس. إذن هنا وصلنا إلى هذه النتيجة: أن القرينة المتصلة تبطل الظهور التصوري أو لا تبطله؟ لا تبطله. ولكن السؤال: تبطل المراد الجدي أي الظهور التصديقي أو لا تبطله؟ تبطله. القرينة المتصلة بوجودها لا ينعقد الظهور التصديقي المراد الجدي، بمعنى أن كلمة يرمي تكشف لنا أنه ليس المراد الجدي للمتكلم هو الحيوان المفترس، بل الرجل. إذن أبطلت الظهور التصديقي. وإن لم تبطل الظهور التصوري، معنى أنها أبطلت الظهور التصديقي أي أبطلت المراد الجدي. نقول ليس المراد الجدي هو الحيوان المفترس، بل المراد هو الرجل الشجاع. لهذا هنا لا يقال أننا نطبق أصالة الظهور باعتبار أن المراد الجدي هو المعنى الأقرب. لا، المراد الجدي هنا يختلف عن المعنى التصوري أو لم يختلف؟ اختلف. المراد الجدي هو الرجل الشجاع، والمعنى التصوري هو الحيوان المفترس. إذن احفظ هذه النتيجة، أن القرينة المتصلة تحافظ، أو قل أن الظهور التصوري يبقى محفوظا على حاله حتى مع الوجود القرينة المتصلة، ولكن ما الذي يبطل؟ هو الظهور، يعني المراد الجدي يتغير. نقول ليس المراد الجدي هو الحيوان المفترس، بل الرجل الشجاع. سؤال: إذا كانت القرينة المتصلة لا تبطل الظهور التصوري، القرينة المنفصلة تبطل أو لا تبطل؟ من باب أولى. إذا كانت القرينة المتصلة لا تبطل الظهور التصوري، يبقى الذهن ينسبق إلى نفس المعنى الموضوع له اللفظ، من باب أولى القرينة المنفصلة. لهذا يقال ينعقد الظهور التصوري مع القرينة المتصلة وحتى مع القرينة المنفصلة، وبعبارة أخرى لا يبطل الظهور التصوري مع القرينة مطلقا، سواء كانت تصورية أو منفصلة أو متصلة، يبقى الظهور التصوري على حاله. إذن القرينة المتصلة ماذا تبطل؟ المراد الجدي. هذا كله في القرينة المتصلة. أما إذا كانت القرينة قرينة منفصلة، نقول في المقام القرينة المنفصلة لا تبطل لا الظهور التصوري كما قلنا، لأننا قلنا إذا كانت المتصلة لا تبطل من باب أولى المنفصلة، ولكن هل أن القرينة المنفصلة رأيت أسد وبعد يومين قال يرمي، هذه منفصلة، هل القرينة المنفصلة تبطل الظهور التصديق المراد الجدي أم لا؟ قال الأعلام لا تبطل الظهورين أصلا، القرينة المنفصلة تبقي على الظهور التصوري وعلى الظهور، يعني ينعقد الظهوران تصوريا كان أو تصديقيا حتى مع وجود القرينة المنفصلة، فلا يبطل مع وجود القرينة المنفصلة لا الظهور التصوري ولا الظهور التصديقي. وهذا الآن له تتمة، تفت جيدا للعبارة. قال ويطلق على كلمة الحديث اسم القرينة، الحديث استمع إلى حديثه قرينة، لأنها هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق، لاحظ، وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها. سؤال: هذه القرينة التي جاء بها السيد واستمع إلى حديثه متصلة أو منفصلة؟ متصلة. هذا واحد. إذا كانت متصلة عندما يقول أبطلت ظهور كلمة البحر، أي ظهور؟ التصديقي، لأننا قلنا أن القرينة المتصلة لا تبطل الظهور التصوري، يبقى الذهن ينسبق من البحر إلى معنى البحر، يعني من البحر إلى معنى الماء، يتبادر من لفظ البحر الماء، لأن البحر موضوع لمعنى الماء، ولكن نقول ليس هو المراد الجدي، المراد الجدي هو العالم. إذن عندما قال وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها، أي ظهور كلمة البحر، الظهور التصديقي، هذا في القرينة المتصلة. قلنا القرينة المنفصلة ماذا؟ لا تبطل لا الظهور التصوري ولا الظهور التصديقي. وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق، ما معنى متكافئتين؟ يعني ليس أحدهما أقرب إلى الآخر، فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا، وإذا كان مجملا شيخنا تطبق أصالة الظهور أو لا تطبق؟ لا تطبق، أي لا ظهور له، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة، القاعدة العامة يريد بها حجية الظهور. القرينة المتصلة والمنفصلة. عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق وتسمى قرينة. لما متصلة؟ لأنها متصلة بكلمة البحر، يعني جاءت في نفس الخطاب التي أبطلت مفعولها. أي مفعول؟ الظهور التصديقي، وداخل معها في سياق واحد، داخل معها في خطاب واحد، في سياق واحد، لذا تسمى متصلة. والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة ماذا تسمى؟ ذي القرينة. رأيت أسد ذو القرينة، يرمي قرينة. ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، على حد تعبيرهم تخصيص العموم. مثلا أكرم كل فقير إلا الفاسق. مقتضى العموم في قولنا أكرم كل فقير أن وجوب الإكرام يشمل جميع أفراد الفقراء سواء كان فاسقا أو عادلا، هذا مقتضى العموم. ولكن جاءت قرينة على التخصيص، جاء مخصص وهو إلا الفاسق. إلا الفاسق يكون قرينة على عدم شمول وجوب الإكرام لجميع أفراد الفقراء، يكون قرينة، فيسمى إلا الفاسق قرينة. وأكرم كل فقير ذو القرينة، يكون الخاص قرينة على تخصيص عموم وجوب الإكرام. وهذا المخصص يسمى مخصص لفظي، يعني قرينة لفظية. فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة كما تقدم، وكلمة الفساق تتنافى مع العموم. لماذا تتنافى مع العموم؟ لأنه واضح مقتضى كل، أو نعم مقتضى كل شمول وجوب الإكرام لجميع الفقراء. والفساق مفادها عدمش وتنافي بين الشمول وعدمش شمول. كيف نعالج هذا التنافي؟ كيف نعالج هذا التعارض؟ نقول بتقديم القرينة على ذي القرينة. وحين ندرس السياق كل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة كل، بل لا مجال للموازنة بينهما. وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام. المعنى العام للسياق ما هو؟ وجوب إكرام الفقراء باستثناء الفاسق. والقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها. أؤكد، أي ظهور؟ التصديقي. ويوجه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه. ولهذا تبقى كل من ناحية المدلول التصوري ظاهرة في العموم، ولكن نقول هذا العموم ليس هو المراد الجدي. ليس المراد الجدي هو وجوب إكرام كل الفقراء، بل المراد الجدي هو إكرام ما عدا الفساق من الفقراء. وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى، أي معنى، وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيء متصلة بالكلام بل منفصلة عن الكلام، فتسمى قرينة منفصلة بهذا المعنى، بمعنى أنه يوجه المعنى العام للسياق. ومثاله أن يقول الآمر أكرم كل فقير، هذه الجملة مقتضى التمسك بظهورها شمول الوجوب لجميع الفقراء. ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة منفصل عن الخطاب الأول: لا تكرم فساق الفقراء، نظير ما قلنا الربا حرام. ثم يقول بعد ذلك: لا ربا بين الوالد وولده. فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول لاعتبر قرينة، ولكنه انفصل عن الكلام الأول فيسمى بالقرينة. وفي هذا الضوء جيد، هنا أيضا القرينة تقدم أو لا تقدم؟ يعني نتيجة الجمع بين أكرم كل فقير ولا تكرم الفساق من الفقراء، نتيجة الجمع ما هو؟ وجوب إكرام الفقير باستثناء الفساق، النتيجة واحدة. ولكن القرينة المنفصلة ماذا تبطل؟ قلنا لا تبطل الظهور التصوري. وأيضا يبقى المراد الجدي للمتكلم في هذه الجملة عموم الفقراء. المراد الجدي للمتكلم هو شمول وجوب الإكرام لجميع لكل الفقراء، هذا مراده الجدي في قولنا أكرم كل فقير. عندما جاءت القرينة المنفصلة لا تكرم الفساق من الفقراء، نقول يبقى ذاك العموم على حاله، وهو المراد غاية ما في الأمر أن ذاك المراد الجدي لا قيمة له، يعني ليس حجة. فالقرينة المنفصلة لا تبطل انعقاد الظهور التصديقي، بل تبطل حجية الظهور التصديقي. التفتم للفرق؟ القرينة المنفصلة القرينة المتصلة تبطل أصل الظهور التصديقي، بمعنى مع وجود القرينة المتصلة لا ينعقد الظهور، لا ينعقد المراد الجدي للمتكلم، بينما القرينة المنفصلة ينعقد الظهور التصديقي لكنه غير حجة، ليس حجة، يعني ليس هو المنجز والمعدل. إذن تلخص عندنا أن القرينة المنفصلة تبطل الحجية الظهور التصديقي، أما القرينة المتصلة تبطل أصل انعقاد الظهور التصديقي، هذا هو الفارق. وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة: إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة، لأن الحجية سوف يكون على أساس القرينة. بهذا تم الكلام في حجية الظهور. يأتي الكلام إن شاء الله في البحث الثالث، وهو إثبات الصدور. بهذا تم الكلام، رفع المقام. بالصلاة على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين.